بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سعد بن عبادة رضي الله عنه ابن دليم ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج السيد الكبير الشريف أبو قيس الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني النقيب سيد الخزرج له أحاديث يسيرة وهي 20 بالمكرر مات قبل أوان الرواية. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري مرسل له عند أبي داود والنسائي حديثان. قال أبو الأسود عن عروة إنه شهد بدرا وقال جماعة ما شهدها. قال ابن سعد كان يتهيأ للخروج إلى بدر ويأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج فنوهش فأقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان سعد ما شهد بدرا لقد كان حريصا عليها. قال وكان عقيبا نقيبا سيدا جوادا وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا
يعني ليلة العقبة بايع النبي ليلة العقبة وكان من النقباء سيدا سيد الخزرج نعم جوادا كريما نعم.
ولقد قدم النبي ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه رضي الله عنهن. وقال البخاري في تاريخه إنه شهد بدرا وتبعه ابن مندة وممن روى عنه أولاده قيس وسعيد وإسحاق وابن عباس وسكن دمشق فيما نقل ابن عساكر قال ومات بحوران وقيل قبره بالمنيحة. هو ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت وعليها نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. والأكثر جعلوه من مسند ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا يونس قال حدثنا حماد وساق بسنده عن إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من الأنصار مجنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال موسى بن عقبة والجماعة إنه أحد النقباء ليلة العقبة. وعن معروف ابن خربوث عن أبي الطفيل قال جاء سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو يمتران لأهل العقبة وقد خرج القوم فنذر بهما أهل مكة فأخذ سعد وأفلت المنذر. قال سعد فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمر يحمر النصب من دم الذبائح عليه. قال فخلى رجل كأنه رحمني فقال ويحك أما لك بمكة من تستجير به؟ قلت لا إلا أن العاص بن وائل قد كان يقدم علينا المدينة فنكرمه. فقال رجل من القوم ذكر ابن عمي والله لا يصل إليه أحد منكم فكفوا عني وإذا هو عدي
فكفوا عني وإذا هو كثرت الضرب ما تركوه حتى قال بعضهم ويحك أما لك بمكة من تستجير به سيبقون ضاربين له حتى يوجد من يستجير به. فقال لا ما أعرف أحدا إلا أن العاص بن وائل كان يقدم علينا المدينة فنكرمه. فقال رجل من قومي ذكر ابن عمي هذا العاص بن عمي خلاص ارفعوا أيديكم لا يصل إليه أحد منكم فكفوا عني وإذا وعدي بن قيس التهمي نعم.
قال حجاج بن أرطاع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. رواه أبو غسان النهدي عن إبراهيم بن الزبرقان عنه. قال معمر عن عثمان الجزري عن مقسم لا أعلمه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما إن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع علي رضي الله عنه وراية الأنصار رضي الله عنهم مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إقفال أبي سفيان قال أشير علي فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال اجلس فقام سعد بن عبادة فقال لو أمرتنا يا رسول الله أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال أبو حزيق
رضي الله عنه فأسلم رضي الله عنه وهو من الصديقين إلى الإسلام سعد بن عبادة من سابقين الإسلام ومن النقباء ليلة العقبة، ثم دعا إلى الإسلام ودعا قومه وجاهد، كان من الصادقين الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وقع في الثقيفة إنما هو كان باجتهاد منهم، فالأنصار ما كانوا يعلمون ما كان عند أبي بكر رضي الله عنه من العلم، حتى أخبرهم بأن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان كما قال صلى الله عليه وسلم، فرجع الجميع إلى ذلك. نعم.
قال أبو حذيفة: حدثنا سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من جاء بأسير فله سلبه. فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، حرسناك مخافة عليك، فنزلت يسألونك عن الأنفال. ورواه عبد الرزاق عن سفيان. قال علي بن بحر: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل قال: حدثنا أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب المرأة ويصدقها ويشرط لها: صفحة سعد تدور معي إذا درت إليك. فكان يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة كل ليلة. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه مرسلا نحوه. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: كان للنبي صلى الله عليه وسلم من سعد كل يوم جفنة تدور معه حيث دار، وكان سعد يقول: اللهم ارزقني مالا، فلا تصلح الفعال إلا بالمال. قال الإمام أحمد: حدثنا.
هناك معالي أمور، وهناك من الطاعات ما لا يصلح إلا بالمال، فاللهم ارزقني مالا. فلما دعا الله عز وجل المال ليقوم بهذه الأفعال التي لا تقوم إلا بالمال، لا شك أن المال الصالح نعمة، الشيء للرجل الصالح الذي ينفق ذات اليمين وذات الشمال. نعم. فكفالة الأيتام والأرامل والمساكين والقيام على المحاويج وسد وإقامة المشاريع التي فيها نفع للمسلمين، كل ذلك إنما يكون بالمال. فلو كان مع الإنسان مال ووفقه الله عز وجل فيه وهداه الله سبحانه وتعالى فيه، حصل من خيرات ما الله به عليه. إذا كانت اللقمة يلقى العبد ربه وهي كجبل أحد، فما بالك بما هو أضعاف 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 ذلك. نعم. هنيئا لصاحب المال الذي يوفقه الله عز وجل ويهديه فيه. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات، قال سعد: سيد الأنصار، هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه، فإنه غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاجترأ أحد يتزوجها. فقال سعد: يا رسول الله، والله لا أعلم أنها حق وأنها من الله، ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فلا آتي بهم حتى يقضي حاجته. الحديث. وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا.
قال في الحاشية الحديث السابق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول صاحبكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. هذا ليس من سعد اعتراض على الحكم، ولكن يقول: أن لي الصبر يا رسول الله، وهو رجل صاحب غيره سوف يقتلها ويقتله إذا رأى رجلا تفخذ امرأته يأتي بأربعة شهداء. ولهذا قال العلماء: لو أن الزوج فعل ذلك وثبت هذا وقامت البينة على هذا فإنه لا يقتل به، أما إذا ما قامت بينة على هذا فإنه إما بينة وإما يقتل به، إما بينة وإما يقتل به. لماذا؟ لأنه قد يدعي أناس ذلك، واحد يقتل رجلا في الشارع ثم يأتي به ويجعله على سريره ويقول: رأيته مع امرأتي. فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال رجال ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أتى ببينة، إذا قامت بينة فعلا على أن هذا الرجل إنما قتله لكونه رأى مع امرأته، فهذا لا يقاد منه، هذا لا يقاد منه. أما إذا ما قامت بينة فإنه يقاد منه لأنه الله أعلم بصدقه. نعم نعم. اسمعوا إيه؟ تعجب تعجب. نعم.
وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال: كلا والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك.
معنى ذلك أن الرجل الصالح قد تفلت منه الكلمة في الموقف لغضب لكذا لكذا، فيغفر له هذا، يغفر له هذا. تقول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. سبحان الله، شوف الجناب الذي يقوله الشخص الذي يجعل إخوانه يحسنون الظن به ولو زل في كلمة، ما يحاسب بقى زل في كلمة خلاص أنت رجل جاهلي، أنت حملتك العصبية، لا لا. فالإنسان الفاضل قد تزل منه الكلمة في موقف من المواقف، ولذا حتى علماء الجرح والتعديل لا يعولون على هذه الألفاظ التي قد تخرج من بعض العلماء الثقات الجهابذة في بعض الأحوال، فقد تكون الكلمة يلقيها الرجل، يقول مثلا هذا زنديق هذا زنديق، فلا يقال أحمد حكم على هذا الرجل بأنه زنديق إذن يترك أو كذا، لا، هذا في موقف حماره على ذلك الغضب لله سبحانه وتعالى فقال في هذه الكلمة مثلا أو كذا، فلا يعولون على هذه الكلمات. الكلمات التي تخرج بها الأئمة النقاد مضبوطة بأحوال معينة هذه لا يؤخذ بها. وقد أشار المعلمي رحمة الله عليه في التنكيل إلى هذا المبحث، ومبحث جيد جدا جدا نفيس، ذكر المعلمي رحمه الله تعالى ألفاظ العلماء الأئمة التي لا يعول عليها لأنها خرجت مخرج إنكار، مخرج حمية، غضب لله سبحانه وتعالى، فمثل هذا لا يؤخذ به ولا يكون قاعدة ثابتة. وتقول أحمد جرح هذا الرجل وثقه بن معين، أو أحمد له في الرجل قولان، قول بالتوثيق وقول بكذا، لا، هذا غلط. هذه كلمة طارئة لا تمثل منهجا ولا تمثل عقيدة لأحمد في هذا الرجل أو لغيره. نعم،
يعني يرد على سعد بن معاذ سيد الأوس.
وهنا لما قال عمر: يا رسول الله إن دعني أضرب عنق هذا المنافق، فما حوسب على ذلك عمر رضي الله عنه ولا عوتب على ذلك، لأن هذا معروف الدافع لها ما هو حمية، فمثل هذه الألفاظ ما يقف عندها الإنسان ولا يلوم صاحبها. نعم،
يعني يرد على سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس: وهذا مشكل، فإن ابن معاذ كان قد مات. قال جرير بن حازم عن ابن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعشيهم. قال عروة: كان سعد بن عبادة،
يعني ورد في القصة من أن سعد بن عبادة كان قد رضع سعد بن معاذ، لا، هذا وهم في مسائل سعد، لكن اللي حصل من سعد بن عبادة نعم، لكن هذا وهم، لأن سعد بن معاذ كان قد مات قبل. نعم، ولعله سيد بن حضير. نعم.
قال عروة: كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: اللهم هب لي حمدا ومجدا، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. قال الذهبي: قلت: كان ملكا شريفا مطاعا، وقد التفت عليه الأنصار يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، وكان موعوكا حتى أقبل أبو بكر رضي الله عنه والجماعة فردوهم عن رأيهم فما طاب لسعد. قال الواقدي: حدثنا محمد بن الصالح عن الزبير بن المنذر بن أبي سيد الساعدي أن الصديق بعث إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه: أقبل فبايع، فقد بايع الناس، فقال: لا والله لا أبايعكم حتى أقاتلكم بمن معي. فقال بشير ابن سعد: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قد أبى ولج، فليس يبايعكم حتى يقتل، ولن يقتل حتى يقتل معه ولده وعشيرته، فلا تحركوه ما استقام لكم الأمر، وإنما هو رجل وحده ما ترك. فتركه أبو بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر لقيه فقال: إيه يا سعد؟ قال فقال: إيه يا عمر؟ فقال عمر: أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ قال: نعم، وقد أفضى إليك هذا الأمر، وكان صاحبك والله أحب إلينا منك، وقد أصبحت كارها لجوارك. قال من كره ذلك تحول عنه، فلم يلبس إلا قليلا حتى انتقل إلى الشام فمات بحوران. قال الذهبي إسنادها كما ترى.
نعم، قال الذهبي إسنادها كما ترى، قال في الحاشية أي في غاية الضعف، لأن الوقدية متروك محمد بن صالح بن نارد تمر صدوق يخطئ والزبير المنذر مسعود. هذه مشكلة يا أخوان، هذه في روايات التاريخ مشكلة، تأتي بهذه مثل هذه الرواية وتقص وتقول خلاص هذا هو خلق الصحابة، وهذا وسعد الذي أبى أن يبايع الصديق، وكذلك قال في عمر ما قال وكذا، فينسب إلى الصالحين الأفاضل ما ينسب بسبب هذا، بسبب هذا. وقد مر معنا منذ أيام تحقيق الأمر، وأن سعد بن عبادة في السقيفة أعطى الأمر لأبي بكر رضي الله عنه. لكن شوف هذه الروايات، ولهذا التاريخ يحتاج إلى أمرين، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذين الأمرين من يقوم بهما. الأمر الأول تنقية هذا التاريخ مما لم يصح فيه، ولهذا بضاعة أهل الزيغ والضلال، بضاعة المشككين التاريخ، البضاعة اللي بيشككوا فيها هي التاريخ، عن طريقها هي التاريخ، شككوا في الصحابة، شككوا في تابعين، في سادات الأمة. الأمر الثاني فهم التاريخ الفهم السلفي، التعليق على الحوادث والوقائع بالمنهج السلفي، مثلا وقع شيء للصحابة فيقول هذا مغفور لهم، وهذا ذهب في بحال حسناتهم، وهذا 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 وهذا، كما يقول ابن القيم ابن تيمية، وكما يقول أئمة الإسلام في مثل هذه الوقائع. طيب إذا وقع شيء من هذا مثلا، وليكن مثلا قصة الحسين مثلا وكذا، فيعلق هذا ويقول هذا ليس فيه دليل، لقد أنكر الصحابة رضي الله عليهم ولا دليل على كذا، فإن الحسين رضي الله عنه قد رجع فيه. المهم من التعليق هذا الفهم، فهم السلف للتاريخ الصحيح. يبقى أمران تنقيه التاريخ مما فيه من هذه الوقائع التي ما تثبت ولا تصح. الأمر الثاني التعليق على هذا التاريخ بفهم السلف، هنا يكون التاريخ مهذبا، لأنه لابد من دراسة التاريخ، فلكل أمة أيامها التي فيها من العبر والعظات والمحكات العملية لدين أنبيائهم ما يذكرون به. ولا يمكن نحن نهمل تاريخ هذه الأمة المجيد، تاريخ العطاء، تاريخ الصدق، تاريخ الإخلاص، تاريخ الفتوحات، تاريخ التقديم للنفس والمال على كل شيء. لا يمكن نهمل هذا التاريخ، لا يمكن نهمل هذا التاريخ، لا يمكن نهمل أيام هذه الأمة المباركة، يوم بدر، أحد، خندق، خيبر، تبوك، مؤتة، هذه الغزوات والأيام العظيمة، ثم القادسية، اليرموك، إلى حطين، إلى عين جالوت، إلى كل هذه الوقائع لا يمكن تهمل. هذه أيام أمة، هذا تاريخ عظيم عريق، لكن هذا التاريخ يحتاج إلى تنقية. في بعض الناس بدأ مثلا صحيح مثلا تاريخ الطبري، ضعيف تاريخ الطبري، كذا، يحتاج مع هذا إلى إيه؟ إلى التعليق على هذا التاريخ، التعليق السلفي الذي يجعل هذا التاريخ وضيئا، فمثل كلمة تخرج كذا فيعلق عليها بأنها كذا، مثل موقف يخرج طارئا فيعلق عليه، مثل مثلا شيء حصل فيقول لظنه أنه كذا لأنه لم يبلغه كذا. المهم أنه إيه؟ يعني يذهب سخيمة القلب هذه، و يقدم المادة التي ينشرح بها الصدر وتتآلف القلوب على هذا التاريخ المجيد. يحتاج هذا التاريخ إلى هذا الأمر، تنقية وتحلية كما يقال، تنقية من الضعيف غير الثابت والموضوع، وتحلية بالتعليقات التي تظهر وضاءة هذا التاريخ العظيم. وإلا التاريخ لا بد منه، وكما قلنا لكم صناعة هؤلاء إنما هي في التاريخ. نعم.
قال ابن عون عن ابن سيرين أن سعدا بال قائلا،
يعني يوزع هذا التاريخ مثلا 10 إخوة مثلا لهم دراية مثل هذه الأشياء يوزع عليه، يبدأ بتاريخ الخلفاء بعد تاريخ النبي معروف صلى الله عليه وسلم، الحديث في ذلك وكذا، من السهل معرفة الصحيح من الضعيف، صحيح السيرة النبوية هذه سهلة وضعيف السيرة النبوية هذا سهل، ثم يبدأ بتاريخ الخلفاء، ثم تاريخ الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم وهكذا، فتوزع فيكون كل واحد خاصا، يكون كل واحد خاصا بإيه؟ بجزئية من هذا، بحيث تتضافر الجهود على هذا العمل. والله ولو كان 50 أخ، مو بعشر إخوة ولا بعشرين أخ، لو 50 أخ، لو كل أخ يأخذ طرف قليل جدا بحيث يستطيع ينقحه ويحكم عليه ويعمل فيه العمل الصحيح، لو 50 أخ. نعم.
قال ابن عون عن ابن سيرين أن سعد رضي الله عنه بال قائما فمات، فسمع قائل يقول: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده. وقال سعد بن عبد العزيز: أول ما فتحت بصرى وفيها مات سعد بن عبادة. وقال أبو عبيد: مات سنة 14 بحوران. وروى ابن أبي عروبة عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال قائما فمات وقال: إني أجد دبيبا. قال الأصمعي: حدثنا سلمة بن بلال عن أبي الرجاء قال: قتل سعد بن عبادة بالشام، رمته الجن بحوران. قال الواقدي: حدثنا يحيى بن عبد العزيز من ولد سعد عن أبيه قال: توفي سعد بحوران بسنتين ونصف من خلافة عمر رضي الله عنه، فما علم بموته بالمدينة حتى سمع غلمان قائلا من بئر يقول: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده، فظعر الغلمان فحفظ ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه، وإنما جلس يبول في نفق فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده. وقال يحيى بن بكير وابن عائشة وغيرهما: مات بحوران سنة 16. وروى المدائني عن يحيى بن عبد العزيز عن أبيه قال: مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن سعد: كان سعد يكتب في الجاهلية ويحسن العوم والرمي، وكان من أحسن ذلك، سمي الكامل، وكان سعد وعده آباء له قبله ينادي على أطمههم من أحب الشحم واللحم على أطمهم من أحب الشحم واللحم فليأتي أطم دليم ابن حارثة.
نعم، رضي الله عنه وأرضاه. اكتفي بهذا.